أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. من بين كل الصفات اختار الله سبحانه وتعالى لذاته صفة الرحمة لتكون مرافقة ومرادفة لاسمه تعالى، كما ورد في البسملة التي تفتتح بها كل سور القرآن الكريم، حيث نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من رحيم، والرحمن خاص بالله تعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف. رحيم، كريم، جميل، ممكن تصف الآخرين بها، لكن رحمن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ويقول تعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى، وما شابه. فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم تتكرر هذه الصفة، صفة الرحمة، إلى جانب صفات أخرى في ذات السياق: الرأفة، الله رؤوف رحيم، العطف، العفو، المغفرة. كل هذه الصفات نراها متكررة في آيات القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى، لتأكيد هذا الجانب في الصفات الإلهية: جانب الرحمة، جانب اللطف، جانب الرأفة، جانب العفو، المغفرة. من جانب آخر يتحدث القرآن الكريم عما أعده الله تعالى للكافرين والمعاندين والظالمين والعصاة من العذاب والعقاب، لتحذير عباده من ذلك. القرآن الكريم فيه مساحة واسعة للحديث عن النار، عن جهنم، عن العذاب والعقاب في يوم القيامة. ومن يقرأ القرآن يمر بآيات كثيرة على هذا الصعيد، كقوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. في آيات أخرى يتحدث القرآن عن العذاب في نار جهنم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وآيات كثيرة في القرآن الكريم، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كيف نوفق بين الأمرين؟ من ناحية التأكيد على صفة الرحمة، الله رحمن الرحيم، الله رؤوف بالعباد، الله عطوف، الله غفور، عفو الله، مغفرة الله. من جانب آخر نرى هذه الصور عن العذاب وعن العقاب وعن جهنم. أساساً لماذا خلق الله جهنم؟ لماذا خلق الله العذاب وهو الرحيم بعباده وهو الرحمن الرحيم؟ بعض الفلاسفة ادعوا بأن الحديث عن النار وعن العذاب والعقاب في يوم القيامة المقصود به مجرد التخويف، يعني ليس له حقيقة، وإنما هو شيء وهمي الأنبياء والأديان جاءت به حتى تخوف الناس وبالتالي تجعلهم يبتعدون عن الظلم وعن المعاصي وعن الذنوب. ماكو نار، ماكو وجود حقيقي لشيء اسمه نار وجهنم وهالصور اللي تتحدث عنها الآيات القرآنية. هذه فقط حديث عن شيء وهمي لا وجود له، لكن لهدف نبيل. الأنبياء والأديان كان عندها هدف سامي، تريد تحذير الناس من الظلم والمعاصي، استخدمت هذا الأسلوب لهدف نبيل، لهدف سام. ويشبهون ذلك بالأب الذي يحذر أطفاله ببعض الموجودات الوهمية، يجيك الغول أو بعض الأشياء. سابقا في بلدنا إذا أرادوا يخوف الطفل يجيكم الخضر والليف مثلا، أو يهدد ابنه بعقوبات لا يقصد إيقاعها، أقتلك، أذبحك، ما أدري إيش. ممكن بعض الأحيان الأب يقول مثل هذه الألفاظ لأولاده من أجل ردعهم، من أجل تربيتهم، لكن لا يقصد بها الأمر الحقيقي. هؤلاء الفلاسفة يقولون ما ورد في القرآن من حديث عن جهنم وعن النار وعن هذه الصور ما تليق برحمة الله وعفو الله، هذا فقط للتحذير، أمر وهمي ليس حقيقي. لكن طبعا لا يمكن القبول بهذا التفسير أو بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الأديان والأنبياء لا يستخدمون الوسائل غير السليمة. الكذب في حد ذاته أمر قبيح، فلا يستخدم الأنبياء ولا يأتي في كلام الله تعالى كلام غير حقيقي، كلام كذب وإن كان لوسيلة نبيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة، ولو جاز أن نفترض هنا هذا الأمر لجاز افتراضه أيضا في المجالات الأخرى. وهنا لا تصبح للأديان وللشرائع واقعية ولا مصداقية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، آيات ونصوص واضحة ظاهرها أن الجنة والنار والعذاب والثواب أمر حقيقي وليس أمر فقط للترهيب والترغيب، بل القرآن الكريم يثير مثل هذا الاحتمال. أن ناس من الكفار كانوا يطرحوا مثل هذا الاحتمال، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ صدق يعني؟ يعني كان هالتساؤل مطروح في أذهانهم، صدق في عذاب خلد؟ صدق في هالجهنم؟ الجواب: قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إذن يعتقد الدينيون في كل الأديان أن الجنة والنار وجود حقيقي وليس أمرا وهميا للترهيب والترغيب فقط، بل هي وجود حقيقي. طيب لماذا هذه النار؟ لماذا هذا العذاب والعقاب من قبل الرب الرحيم الغفور الرحيم الحاني على عباده؟ لماذا هذه النار ولماذا هذا العذاب؟ في الواقع هذه النار وهذا العذاب من أجل مصلحة الإنسان نفسه. الإنسان عنده غرائز وشهوات تدفعه للظلم، للعدوان، للتمرد على خالقه، للجحود، فيحتاج إلى ردع. إذا لم يكن هناك عذاب، إذا لم يكن هناك عقاب، ما الذي يمنع الإنسان من التمادي في غيه، في ظلمه، في طغيانه، في جحوده؟ فلا بد من وجود عذاب وعقاب حتى يكون رادعا للإنسان. وإذا كما قال الفلاسفة أمر وهمي، الأمر الوهمي سيكتشف. إذا كان أمر وهمي، لنفترض أن الناس في وقت ما كان لديهم ذاك المستوى من الفهم، ثم يفهمون فيكتشفون أنه أمر وهمي لا حقيقة له، فهنا تنتهي مصداقية الردع الذي يحتاج الإنسان إلى وجوده حتى لا يتمادى في غيه وطغيانه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، من أجل أن يثق الإنسان بالعادل، بعدالة الله وبحكمة الله تعالى، وإلا إذا لم يكن هناك عذاب ولا عقاب في الآخرة، ماذا سيكون مصير المجرمين والظلمة في الدنيا؟ أناس يعيشون في هذه الدنيا يعيثون في الأرض فسادا، يظلمون، يقتلون، يسفكون الدماء، ينتهكون الحرمات، يعتدون على الناس، يفجرون، يفسقون، ثم يفلتون من العذاب. هل كل مجرم يلقى جزاءه؟ وهل كل مجرم تصل إليه العدالة ويقتص منه؟ في الدنيا لا، أمر واضح. كم من المجرمين عاشوا حياتهم وقد أفلتوا عن العدالة، أناس لم يعرف إجرامهم يتسترون على إجرامهم، أناس قوتهم تحميهم من أن ينتقم منهم في الحياة الدنيا. فإذا انتهت الحياة الدنيا وانتهى كل شيء، إذن أين العدالة؟ أين الحكمة؟ هنا لا يثق الإنسان بالعدالة وبالعدل، ولا يثق بحكمة الخالق تعالى. فلا بد من وجود عذاب وعقاب حتى يثق الإنسان بأن العدالة تأخذ مجراها في النهاية، وبأن المجرم وبأن الظالم وبأن الجاحد والكافر سيصل في النهاية إلى مرحلة يدفع فيها ثمن طغيانه وبغيه. بعض المجرمين حتى لو حكموا في هذه الدنيا بماذا سيحكم عليهم؟ هذا الإنسان الذي قتل آلاف الناس بل ملايين الناس، بعض الطغاة يكون سبب في حروب يفنى فيها الملايين من البشر، حتى لو أخذ وحوكم بماذا سيحكم عليه؟ أقسى ما سيحكم عليه وينفذ فيه الإعدام، نفر واحد قتل. عشرات الملايين، قاتل عشرات الألوف، مرة واحدة يعدم وانتهى كل شيء. في بعض المحاكم تصدر إعدام أكثر من مرة على المجرم، يعدم 20 مرة بس عملا راه يعدم مرة واحدة، أو يحكم عليه بالسجن. الآن بعض الأحكام في بعض السجون في الدنيا في العالم محكوم بالسجن 230 سنة أو 400 سنة، هو كم راح يعيش يعني؟ بالتالي مدة محدودة لا تمثل شيئا في مقابل ظلمه وطغيانه وإجرامه. من هنا كان لابد من وجود النار، لابد من وجود العقاب في الآخرة، من أجل أن تأخذ العدالة مجراها. جهنم والعياذ بالله من جهنم هي لمعاقبة هؤلاء المجرمين الذين يتمادون في غيهم وإجرامهم، ويتمادون في كفرهم بخالقهم، مع أن فطرتهم تدعوهم إلى الإيمان بالله، عقولهم تدعوهم إلى شكر نعم الله، ولكنهم يتمادون في الجحود وفي الكفر فيستحقون العذاب. وإلا الله سبحانه وتعالى هل له مصلحة في أن يعذب أحدا من خلقه؟ الآية الكريمة تقول: ما يفعل الله بعذابكم. الله ما عنده مصلحة في أن يعذب أحد، الله ما عنده تشفي من أحد، ولكن لهذين الأمرين أوجد الله وخلق الله النار وخلق هذا العذاب. وكل من في قلبه ذرة من الإيمان ومن الرجاء لله سبحانه وتعالى فإن أبواب الخلاص مفتوحة له، الخلاص من النار، الخلاص من العقاب ومن العذاب ومن العذاب. في خبر عن النبي صلى الله عليه وآله أن آخر عبد يؤمر به إلى النار، آخر واحد يؤمر به إلى النار، فإذا أمر به التفت، يلتفت خلفه عن يمينه عن شماله، فيقول الجبار تعالى: ردوه، فيردونه، فيقول له: عبدي لما التفت؟ ليش تتلفت منا ومناك؟ فيقول: يا رب لم يكن ظني بك هذا، ليس من ظني بك، ما كان ظني بك أنك تأمر بي إلى النار. فيقول الله تعالى: وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك. فيقول الجبار: يا ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وعلوي وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبدي هذا ساعة من خير قط. في الدنيا ما كان عنده هذا الظن، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار، ولكن أجيز له كذبه، حتى هالكذبة اللي قالها أجيز له كذبه فأدخلوه الجنة، فيأمر الله تعالى به إلى الجنة. رحمة الله واسعة، وهذا ما تؤكد عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. حتى إبليس يصير عنده طمع يوم القيامة في رحمة الله. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتكل على الرجاء وعلى هذه الرحمة الواسعة فيتساهل ويتهاون في المعصية، لأن هذه الرحمة والمغفرة محتملة وليست حتمية. قد يمر الإنسان بشيء من العذاب، لماذا يحمل نفسه ولو شيئا قليلا من العذاب؟ وقليل العذاب هناك كثير. لذلك على الإنسان مع اتكاله واعتماده وثقته برحمة الله وعفوه، لكن أيضا أن يكون خائفا من عذاب الله وعقابه. عن الصادق عليه السلام: أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. علينا أن نثق برحمة الله تعالى. هذه الآيات وهذه النصوص إنما هي تقصد المجرمين الظلمة العتاة المتمردين على الله، لكن الإنسان المؤمن بالله تعالى عليه أن يكون واثقا من رحمة ربه وعفو ربه. لكن هذه الثقة لا ينبغي أن تجرئه على المعصية، لأن هناك عذابا وعقابا قد يلحق بالإنسان يوم القيامة، فيحتاج إلى رحمة الله لكي تنقذه من تقصيره ومن أخطائه وذنوبه. خلاصة حديثنا: النار والعذاب في الآخرة حقيقة يعتقد بها الدينيون، ووجود النار والعذاب لتحذير الإنسان وردعه عن الظلم والتمرد على خالقه. النقطة الثانية: جهنم والنار والعذاب في الآخرة هي لتحقيق العدالة في النهاية، حتى لا يفلت الطغاة والمجرمون عن الجزاء فتكون الحياة عبثا. وأخيرا: فإن أبواب النجاة والخلاص من النار والعذاب مشرعة أمام خلق الله، فالله تعالى لا مصلحة له في تعذيب أحد من خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وعفوه ورضوانه، وأن ينقذنا من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة والنعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، واقضي حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.